بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أرحب بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء الجديد في ليلة الأربعاء، ونتدارس وإياكم هاتين الرسالتين العظيمتين، الأولى في أحاديث الأحكام لأبي محمد عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله عمدة الأحكام، ورسالة التالية ستكون إن شاء الله تعالى الإمام المجدد محمد عبد الوهاب الأصول الثلاثة. توقفنا عند هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأذكر حقيقة ما أدري إذا كنت قلت هذا الأمر في الأسبوع الماضي أم لا، المنهجية سنسير عليها لا سيما في قراءتنا لكتاب العمدة ستكون فقط يعني تعليق يسير، ذكر أهم الفوائد الفقهية التي تؤخذ من هذه الأحاديث، لأن هذا هو بيت القصيد دون الولوج والدخول في الخلافيات في هذه المسألة، لأن المقام لا يحتمل البسط والتطويل، فالله المستعان. فيقول في هذا الحديث، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في مسائل أو فوائد من فوائده مشروعية الاستنشاق والاستنثار. الاستنشاق هو إدخال الماء في الفم في الأنف، والاستنثار إخراجه، والمضمضة كما هو معلوم إدارة الماء في الفم، وهذه مسألة محل خلاف بين العلماء ويعني في وجوبها، أما في مشروعيتها فلا خلاف بينهم أنه يشرع. عندما نقول يشرع أو تقرأ يشرع يعني مستحب أو واجب، تقول هذا الأمر مشروع، بعض الناس يعتقد مشروع يعني مباح، لا، المباح شيء والمشروع شيء آخر، المشروع هو المستحب أو الواجب، أما المباح مباح، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي كما يعرفه العلماء الأصول، ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. تأكل دجاج أم تأكل لحم؟ أيهما أفضل؟ مباح. إذا أكلت دجاج لا تأثم ولا تؤجر، وإذا أكلت لحم لا تأثم ولا تؤجر. فهو لا يتعلق به أمر ولا نهي، ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، هذا هو المباح أو الجائز. أما المشروع يعني مستحب أو واجب، فلا خلاف بين العلماء أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء أنهما مشروعتان، إنما الخلاف في الوجوب، والذي يظهر والله أعلم أنهما واجبتان، أن المضمضة والاستنشاق واجبتان وداخلتان في فروض الوضوء. فلا ينبغي لك أيها المسلم، لا تقحم نفسك في الخلافيات، ولا تقحم نفسك في أن تعرض عبادتك للنقص والخدش والبطلان، لأن من كان وضوءه باطلا فصلاته باطلة، فخروجا من الخلاف أحوط لك، حتى إذا كنت مقتنع برأي الجمهور الشافعية والحنابلة والمالكية بأنهم يرون استحباب ذلك، وإن كنت كذلك لكن عليك أن تحتاط لدينك. والدليل على الوجوبية إخواني أن جميع الأحاديث فيما أعلم وفوق كل ذي علم عليم، جميع الأحاديث الواردة في صفة الوضوء، في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواها جمع من الصحابة، ذكروا المضمضة والاستنشاق، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود ذكر المضمضة والاستنشاق بصيغة الأمر، قال فإذا توضأت فمضمض، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. فالزبدة أن هذه من فوائد هذا الحديث، فيه يعني مشروعية المضمضة والاستنشاق. سيأتينا إن شاء الله تعالى في حديث آخر صفة هذه المضمضة والاستنشاق. كذلك من فوائده الاستجمار، قال ومن استجمر فليوتر. عندنا استجمار وعندنا استنجاء، الاستنجاء هو من النجو في اللغة، هو القطع يعني إزالة النجاسة، إزالة النجاسة من الغائط أو البول أكرمكم الله يكون إما بالاستجمار وهو استخدام الحجارة أو ما يقوم مقامها من الأوراق والمناديل، هذا هو استجمار، أو استنجاء وهو بالماء، وكلا الأمرين جائز، وتأتي إن شاء الله الإشارة إليه في الباب القادم في باب الاستطابة. هنا قال ومن استجمر فليوتر، هذا أمر، فليوتر أمر، والأمر يقتضي الوجوب، يعني إذا أراد الإنسان أن يزيل النجاسة من بعد بول أو غائط باستخدام الأوراق أو باستخدام الحجارة الاستجمار فليجعلها وترا، فليجعلها وترا. وقال العلماء وأقل هذا الوتر ثلاثة، فإن كفته أربع مساحات فليزد خامسة حتى ينهيها على وتر، وإن كفته ست مساحات فليزدها سابعة، وهكذا. ومن استجمر فل يوتر ليقطع على وتر. كذلك من فوائد الحديث قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. استيقظ المسلم من نومه، أي نوم؟ الأقرب الله أعلم أنه نوم الليل كما قال الإمام أحمد، وذلك لأمرين اثنين. أولا جاءت رواية أخرى بتقييد النوم بالليل، هذا الأمر. الأمر الثاني قالوا كذلك في اللغة البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل، بيتوتة وقيلولة، فالقيلولة تكون من نوم النهار، حتى في العام في اللهجة الدارجة والله فلان بيقيل، فالقيلولة نوم النهار، والبيتوتة لا يوصف النوم نوم النهار بالبيتوتة، تقول فلان بات عندي يعني أنه نام الليل، فلان حتى كما نقول بالعامية قيل عندي، أو أخذ نوم القيلولة يعني نام النهار. والحديث يقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لذلك خص بعض أهل العلم أن هذا الاستيقاظ أو النوم الذي يوجب الاستيقاظ منه أن يغسل المسلم يديه هو نوم الليل وليس نوم النهار. ثم علل صلى الله عليه وآله وسلم بقوله قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ربما يده طاشت فمست شيئا غير مستحسن، فلذلك يغسلها الإنسان ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء ويتوضأ. والآن بفضل الله عز وجل من علينا وعلى المسلمين بهذه الوسائل، يعني وسائل الرفاهية، وسائل الراحة في بيوتنا بفضل الله عز وجل، أمر قد يكون يعني بعيد أن يقع فيه الإنسان، أن في السابق كان يجعلون الماء في إناء ويتناولون، فهنا تغسل يديك قبل أن تدخلهما في الإناء، لأن الإناء عادة يكون إيش؟ صغيرا، والماء يكون فيه قليلا، فمثل هذا الماء مظنة أن يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، لكن الآن بفضل الله عز وجل الحنفية تفضل الله من فضلك والأمر سهلت، فتفتح الحنفية وتغسل يديك ثلاثا ثم تتوضأ بعد ذلك. كذلك قوله طبعا اللفظين الثانيين فليستنشق بمنخريه من الماء، الاستنشاق وهو شد الماء وسحبه إلى أعلى الأنف ربما لا يقوى عليه كل واحد، قد خصوصا ولا نريد أن نخوض في أمور الأطب يعني الطبية حتى لا نغضب المتخصصين، لكن هذا أمر مجرب أن بعض الناس لو شد الماء إلى أنفه بقوة يجد شيء من التعب والعنت والمضايقة، خصوصا المصاب مثلا بالجيوب أو ما شابه ذلك. لكن على كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأصل الاستنشاق وهو المبالغة في سحب الماء إلى الأنف، هذا أبلغ في النظافة والطهارة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في السنن للقيط بن صبيرة، للقيط ابن صبيرة قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، لأن الأنف منفذ إلى الجوف، فالشاهد أنه يعني يحاول قدر استطاعته يدخل الماء إلى فمه دون أن يوقع على نفسه الضرر. نعم. وعن أبي هريرة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن، هذه لا الناهية، لا الناهية بدليل أنها جزمت الفعل المضارع بعدها، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، بيّن حاله صلى الله عليه وسلم. الماء الدائم مثل مياه البرك، مياه الأحواض، هذه مياه دائمة راكدة، يعني إذا خرجت المياه المستبحرة أو المياه الجارية ما يضر. هذه لو أتى شخص في مثلا منحدر سيل ماء جاري وأكرمكم الله وأكرم هذا المكان تبول فيه ما يضر، لأن هذا الجريان يدفع النجاسة. ومثله لو استحم في هذا الماء الجاري ما يضر، لأن يدفع النجاسة، بخلاف لو أتى شخص إلى بركة ثم تبول فيها وأتى آخر وتبول فيها وثالث ورابع وعاشر، سيؤدي الأمر إلى تنجسه، أو سيؤدي الأمر حتى إذا ما وصل النجاسة، يعني تغيرت أحد أوصافه ما حكم عليه بالنجاسة. يعني شخص جاء إلى بركة مثلا 10×10 متر كبيرة مملوءة بالماء لكن ما راكد وتبول، في الغالب لن يتغير أو لن تتغير أحد أوصاف الماء اللي هي ماءه اللي هي لونه وطعمه ورائحته، هذه أمور ثلاث، اللون والطعم والريح. إذا تغير الماء بسبب نجاسة وقعت فيه، إذا تغير الماء بسبب نجاسة وقعت فيه تغيرت أحد أوصافه الثلاثة حكمنا عليه إيش؟ بالنجاسة. واضح؟ في الغالب أن في مثل هذه الحال بركة 10×10 مملوءة بالماء ثم جاء شخص وتبول، في الغالب لن تتغير أحد أوصاف الماء الثلاثة، ليس كذلك؟ بلى. لكن هل تقبل النفوس أن تستفيد من هذا الماء؟ ما راح تقبل. يعني أنت شفت مثلا شخص جدا، حتى لو ما شفته لو قيل لك يا فلان ترى فلان تو الله يكرمكم تبول فيه، وأتيت أنت تغرف من هذا الماء مثلا لأي استخدام، لا نقول للشرب، لأي استخدام آخر غير الشرب، طبعا الشرب من باب أولى، مع أنه ما هو نجس شرعا، ما هو نجس لأن ما تغيرت أحد أوصافه، لكن نفسك تعافه ولا تقبله؟ تعافه. فلذلك هذا من باب أيضا في ملحظ آخر، الملحظ خلينا نقول اجتماعي، ها، من باب النهي أيضا من حكمته أولا النجاسة، لأن قد بتكرار التبول فيه سيتنجس الماء. قد يقول قال حتى إذا ما تنجس هذا الأمر ستعافه غالب طباع البشر، وعليه ستفسد عليهم الأمر، ذلك ممنوع. ثم قال في الرواية الأخرى لا يغتسل، ثم قال ولا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، كذلك في رواية أخرى وليغترف منه، يغترف ماء دائم عندك بركة وانت على جنابة تغترف، لأن هذا الاغتراف لن ينجس هذا الماء. نعم. نعم، هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أو من آياته كما يحلو لبعض العلماء كابن تيمية رحمه الله، قل أحسن أن نسمي آية ولا نقول معجزة، لأن ما أتى بلفظ القرآن والسنة معجزة، إنما أتت إيش؟ آيات. فمن آياته، من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأحاديث الذي أثبتها الطب الحديث، أثبت الطب الحديث بهذه الميكروسكوبات المكبرة الأشياء الدقيقة أثبتوا وجود جراثيم من لعاب الكلب، وهذه الدودة الشريطية التي تكون في أمعاء الكلب ثم تخرج مع فضلاته أكرمكم الله، فيعلق في دبره يرقات وبويضات هذه الدودة الشريطية التي إيش كانت في أمعائه. والكلب حيوان نجس، والآن للأسف الناس يعني افتتنوا بهذا الأمر، يعني يأخذونه بشيء من الأريحية ولا يعلمون الحديث المترتب على من اقتنى كلبا أنه في كل يوم نقص من أجره قراطان، أمر عظيم من الأجر بسبب اقتنائك للكلب، طبعا ما عدا الترخيص الذي ورد فيه كلب الصيد والماشية والحرث هذا مستثنى، أما كلب الزينة ما يسمونه بالزينة أو مثل هذه الأمور لا هذا ما يجوز. فالملاحظ أن الكلب ينظف مكان النجاسة بلسانه، فتنتقل هذه اليرقات أو البويضات لهذه الدودة الشريطية من مكان النجاسة عندما إلى لسانه، ثم إذا ولغ في فمي إذا ولغ في إناء الأكل والشرب للإنسان، والولوغ هو أن يضع الكلب لسانه في الإناء ثم يحركه يلوصه، فهو أعم من الأكل والشرب، يعني قد يكون ولوغ دون أكل وشرب، فكل أكل وشرب فيه ولوغ، وليس كل ولوغ يكون مصاحب الأكل والشرب، إذ أن الولوغ كما ذكرت لكم إيش مجرد أن يلوص بلسانه الإناء، فتنتقل هذه البويضات، ثم إذا أتى الإنسان دون أن ينظف هذا الإناء بهذا التنظيف الوصف الشرعي يتناول أو يستخدم هذا الإناء الذي ولغ فيه، فتنتقل هذه البويضات إلى معي وتسبب له المشاكل. أيا كان هذا الكلام الذي قلته لكم يعني قد يقول لا أخي لا مو صحيح، يقول مو صحيح كيفك أنا صح ولا ما صح عندنا، إذا صح الحديث فهو مذهبي، كفى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حكمة وفائدة وحجة، لكن نقول هذا من باب إيش الاستئناس. فعلى كل حال إذا وقع كذلك وولغ الكلب في إناء أحدنا فعليه، لأن الروايات أيضا كثيرة وكلها صحيحة، يعني أقصد في الصحيحين أو في أحدهما، أولاهن أخراهن إحداهن، قال المحققون قالوا ولعل الأقرب أن نأخذ رواية أولاهن بالتراب، يعني في مناسبة حتى يأتي الماء بعد التراب، وهذه هي الغسلة الزائدة، إنه قال إيش في قال وعثروه الثامنة بالتراب. فخلاصة الأمر إذا ولغ الكلب في الإناء يكون تطهيره بهذه الصفة، أن تأتي بالتراب، والأمر سواء وضعت التراب ثم أتبعته الماء أو وضعت الماء ثم رميت عليه التراب، المهم تراب، ثم تلوص فيه الإناء تدلكه، ثم تأتي بسبع غسلات بعده، إذن الأولى بالتراب ثم سبع غسلات بعده. من مسائل هذا الحديث هل يشترط التراب؟ خلاف بين العلماء، والأحوط نعم يشترط التراب، بل إن بعض العلماء ممن شرحوا هذا الحديث ذكروا أيضا يعني من التجارب العلمية الحديثة أنه قام أحد الناس بتطبيق هذا الحديث تطبيقا عمليا مخبريا، فأتى بالإناء ولغ فيه الكلب وغسله بالمنظفات المعروفة الصابون وما إلى ذلك، ثم نظر وجد لا تزال هذه الدودة الشريطية موجودة، وعندما غسله بالتراب نظر فإذا اختفت، فهل اشترط التراب؟ نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالتراب، على أن بعض العلماء قال إيش لا يشترط التراب، لكن الأقرب والله أعلم تمسكا مع ظاهر الحديث أن التراب متيسر، ما هو ما فيه مشقة، يعني التراب في كل مكان. كذلك هل يلزم التسبيع 7 مرات؟ نعم، وهذا فقط في نجاسة الكلب، وفي ولوغه تحديدا، وفي ولوغه أن يغسله 7 مرات. أما بقية الحيوانات حتى الخنزير، لأن بعض العلماء كالحنابلة قاسوا الخنزير عليه، لكن صحيح أن يعني هذا القياس لا يثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يقول إذا ولغ الكلب والخنزير، لكنه خص الكلب دون الخنزير على نجاسته. نعم. عن حمران. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لم يفرطوا في نقل هذا الدين، حتى هذه المسائل الدقيقة والتفصيلية نقلوها لنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولولا الله ثم جهود الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لن درس الدين، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. فنقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع من الصحابة، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، أبو هريرة، عبد الله بن مغفل، عبد الله بن زيد المازني، مجموعة من الصحابة نقلوها، وكل منهم يعني زاد شيء على الآخر، فبمجموع هذه الأحاديث يظهر لك صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث أتى عثمان رضي الله عنه وحمران مولاه، أي مملوكة لعثمان رضي الله تعالى عنه، فأتى بوضوء، أتى بوضوء، هناك وضوء ووضوء بفتح الواو وبضمها، كما تقول سحور وسحور، فبالفتح يعني الماء، الوضوء الماء، وبالضم الوضوء يعني العملية نفسها. فأتاه بوضوء يعني بماء يتوضأ به، فتوضأ ليراه الناس وليتعلموا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأفرغ على يديه من إناء فغسلهما 3 مرات، اللي هو احنا كما نفعل نغسل يدينا قبل الوضوء. هذا الغسل سنة، لأن اليد، لأن الكفين أو لأن الكف تحديدا اليمنى هي الآلة التي ستستخدمها لنقل الماء إلى بقية الأعضاء، فلا بد أن تكون طاهرة، فغسلهما 3 مرات. قال ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات. في رواية أخرى غير رواية عثمان قال بكف واحدة، يعني يأخذ الماء بكف واحدة ويدخل جزء منه في الفم وجزء منه في الأنف، ثم يخرج ويستنثر، والسنة أن يدخلها باليمين ويستنثر بالشمال بكف واحدة دون أن يفصل بين الفم والأنف. والمسألة تحتاج إلى التعود بس، يعني لا أحد يستغرب الأمر، هذا قضية تعود، فعلها مرة مرتين تتعود، فتأخذ من الماء وتدخل بنفس الكف، تدخل في فمك للمضمضة وفي نفس الماء المتبقي للاستنشاق، ثم تخرج بعد أن تديره في فمك وتخرجه وتستنثر 3 مرات. إذا هذا معنى إيش؟ بكف واحدة للمضمضة والاستنشاق 3 مرات. طبعا السنة 3، لو فعل مرة مرة جاز، وهذا ينبغي للمسلم خصوصا لطالب العلم أن يطبق ما يعلم، فمرة يتوضأ مرة مرة، ويتوضأ مرتين مرتين، يعني غسل يدينه مرتين مرتين، وجهه مرتين مرتين، ورجلين مرتين مرتين، وتمضمض واستنشق مرتين مرتين، أما الرأس مرة واحدة يعني في جميع الأحوال. وتارة وهو الأكمل أن يغسل ثلاثا ثلاثا، هو الأكمل ولا يزيد، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد فقد أساء وظلم. واحد يقول يا أخي الأفضل لا أزيد أنا أربع، نقول إذا زدت أربع أو خمس عالما ذاكرا متعمدا معتقدا أن ما تفعل أفضل، أنت الآن قد ابتدعت. واضح لم واضح؟ قد ابتدعت. هل يجوز أن يقول إنسان مثلا والله يا أخي أفضل أنا أبي الخير، صلينا أربع لا أصلي بعد، صلينا ثلاث المغرب أزيدها بعد رابعة، أبي الخير الأفضل. ليس دائما الأفضل هو الأكثر، ليس دائما الأفضل هو الأكثر، الأفضل ما وافق السنة، فلا تزيد على الثلاث. إذن تتوضأ مرة مرة، تتوضأ مرتين مرتين، تتوضأ ثلاثا ثلاثا وهو الأكمل، وتتوضأ أن تخالف بين الأعضاء، يعني مثلا تغسل وجهك ثلاثا ورجليك ثلاثا وتغسل يدينك مرتين، هذا وارد عنه صلى الله عليه وسلم. إذن تحاول أن تأتي بهذه كما في صلاة الوتر مثلا، كما مثلا لو يسر الله لك قيام الليل تقوم مثلا في أوله وفي آخره وفي أوسطه، كما في الصيام إذا كان وفقك الله للصيام تصوم فترة وتفطر، هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني حتى لا تفوتني فائدة جميلة جدا سمعتها لأحد المشايخ يقولها وشدتني حقيقة، وهو يعلق على مثل هذا التنوع، قال وذلك ليربي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ولئلا تتحول عباداته إلى عادات، حتى لا يألفها. واضح الكلام؟ لأن بعض الناس مثلا ما عنده مشكلة يصوم اثنين وخميس من سنين، لكن لو سألته كيف أثر هذا الصيام عليك الآن، لو قارنت الآن وبين أول ما بدأت الصيام، وقل في مثل ذلك في القيام، أصبح رتيب رتيب أشبه بالروتين. طبعا أنا ما أهون من الصيام والقيام، بس أنا أقصد إيش، أن يعني هذه من الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع، يقوم أول الليل فترة تليفون، يقوم أول الليل فترة ثم قام آخر الليل قبيل الفجر، ثم قام منتصف الليل كما تقول أمنا عائشة من كل الليل قام. هذا التنوع يصوم حتى يقول الصحابة، حتى نقول أنه لا يفطر، ثم يقطع ثم يفطر، يعني يواصل الفطر أياما حتى نقول أنه لا يصوم. هذه في حكمة حتى لا تعتاد النفس العبادة فتكون روتين. فهذا التقلب فيه منافع، من أعظمها أولا لا تكون العبادة عادة، ثانيا لترويض النفس حتى إذا ألفت شيئا نقله إلى ضده، فهنا تكون النفس مطاوعة له. على كل حال، فهنا يتوضأ بهذه الصفات التي ذكرتها لكم. قال ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا، والوجه قلنا في اللقاء السابق لأنه يواجه بالناس طولا من منبت الشعر. طيب واحد فرضا أصلع انحسر شعر رأسه، خلاص ما يتبع شعر الرأس، يكون عادة عرفا هنا، هذا هو عرف الناس وعادة الناس، فمن منبت الشعر إلى أسفله طولا، أسفل الذقن العفو طولا وعرضا من الأذن للأذن، هذا هو الوجه، يغسله ثلاث مرات. قال ويديه إلى المرفقين، يديه إلى المرفقين، لأن إطلاق اليدين في نصوص الكتاب والسنة تتناول الكف، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الآية أيديهم وين يقطع من هني؟ لا، اليد إذا أطلقت يعني إيش؟ الكف. ولذلك هنا في آية الوضوء بيّنت أن الحد ليس إلى الكف بل إلى المرفق اللي نسمي الكوع. وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق لابد أن تدخل المرفق في غسل اليدين، لابد. مر معنا في اللقاء الماضي وين الأعقاب من النار. ثلاثا، ثم قال ثم مسح برأسه. في رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ومسح برأسه واحدة، وهذا في رد على بعض المذاهب الفقهية أن السنة مرة واحدة، لأن بعض المذاهب الفقهية كالشافعي رحمه الله رحمة واسعة مذهب الشافعي يقولون الرأس يمسح ثلاث مرات قياسا على بقية الأعضاء. تقول هذا قياس فاسد، ليش؟ لأن قياس مقابلة النص، عندك نص كيف تقيس؟ ولعلهم نعتذر لهم قالوا هذا الكلام ربما لعدم ما بلغهم هذا النص، هذه الرواية. وهذا كثير في مسائل الفقه عند الفقهاء، ما يبلغ النص فيجتهد فهو معذور، لكن غيره من بلغه غير معذور. فقال ومسح برأسه واحدة، وإثنين إن شاء الله وصف مسح الرأس. ثم غسل رجليه، ومسح الرأس لابد أن يكون جميع الرأس، هذا هو الصحيح، جميع الرأس وليس فقط يكتفي ب يعني جزء من رأسه. بعض ما يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مسح رأسه، الذي مسح ناصيته والعمامة، كان لابسا عمامة صلى الله عليه وسلم، وناصيته اللي احنا نسميه باللهجة الدارجة القذلة، ناصيته بارزة، فمسح على ناصيته والعمامة، يقول ها مسح على ناصيته. تقول بالعكس، هذا الدليل حجة عليكم، لأنه صلى الله عليه وسلم أكمل بقية العمامة صلى الله عليه وسلم. وفي الأحاديث الواردة لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بمسح بعض رأسه أبدا. وقول الله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، من يقول بأن برؤوسكم الباء للتبعيض، قال ابن القيم قال الباء للتبعيض لا تعرف في اللغة العربية، بل الباء هنا للملاصقة جميع الرأس، وهذا الذي يفسره حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بجميع رأسه. بل في حديث عبد الله المازني ماذا قال؟ فأقبل بهما وأدبر صلى الله عليه وسلم. إذن يقبل أو يدبر ويقبل جميع الرأس. والمرأة ما يشترط أن تتتبع شعرها، لأنه مسح الرأس وليس الشعر، واضح؟ ومسح الرأس وليس الشعر. أو بعض الناس مثلا يطيل شعره الآن، يطيل شعره، طبعا هذا أيضا فيها إيش كلام، يعني الإنسان الواجب عليه ألا يخالف عرف أهل بلده في الأمر، ألا يخالف عرف أهل بلده في الأمور التي لا ترد فيها نص، ما ورد فيها نص، إذا الأصل إيش؟ متابعة عرف البلد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مخالفا لعرف بلده، يلبس كما يلبسون، يأكل مما يأكلون، يركب مما يركبون، ما لم يكن حراما صلى الله عليه وسلم. فهذه الإطالة حقيقة لا بد أن يقف عندها الإنسان، لأن هذا يخشى الإنسان يكون إيش؟ من باب كلباس الشهرة، كلباس الشهرة، لأن الآن في عرفنا ما في حطة والرأس شعرة، في السابق قبل 100 سنة مثلا في اللي يضع الجدايل رجال، هذا أمر طبيعي عندهم، لكن الآن تخيل واحد طالع حاطة جدايل عشايف، يقبل؟ ما يقبل، فيكون شهرة. فيعني الأمر يراجع حقيقة من قبل الإخوة. طيب، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني مخلصا لله عز وجل خاشعا لله عز وجل، كل هذه المعاني يحتملها اللفظ، قال غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا ما يسميه العلماء أو الفقهاء اصطلحوا عليه بتسمية إيش؟ ركعة الوضوء أو سنة الوضوء. هذا يسن لكل وضوء، يسن يصلي الإنسان ركعتين، اللهم إلا إذا كان في وقت النهي، تأتينا إن شاء الله أوقات النهي، هذا فيه تفصيل يعني يرجئه في حينه بإذن الله.